الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذه الأربعة تسعد فرداً، ونسعد أسرة، ونسعد مجتمعاً، وتسعد هذه البشرية. ومن دون هذه الأربعة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، سواء كنت معك شهادة عالية أو شهادة دنية، سواء كنت دارس أو ما كنت دارس، سواء كنت معك مصاري أو ما معك مصاري، صاحب جاه أو لست صاحب جاه. السعادة في الدنيا والآخرة مرهونة بتقوى الله تعالى. والعيشة الضنك، عيشة الشدة، عيشة الألم، عيشة الكرب، عيشة الضيق، إنما مقرونة بالإعراض عن أوامر الله تعالى. أيها الإخوة، هذه الأربعة عليها مدار خطب الجمعة التي سمعتم والتي ستسمعون. إذا سمعتم خطيباً يقول: عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهو يذكرنا بترك الحرام. إنه من الألم الشديد أن يحضر مسلم الخطبة وراء الخطبة وللعباد في رقبته ذمم مالية ثم هو لا يعيدها، لأخته حق عنده في الميراث، صار له حضران 700 خطبة، 200 خطبة، 100 خطبة، 50 خطبة، وحق أخته في الميراث لا يعيده. إنه من الألم الشديد ومن الحجة التي تقام على العبد أن يحضر كل هذه الخطب ثم تجده لا يؤدي الفرائض، لا يصلي. والبلاء الأكبر إذا قال لك: الدين ليس بالصلاة. الله أكبر. مريض ولا يريد أن يعترف أنه مريض، ستنفجر الزائدة في جنبه. يقول: أبداً أبداً، أنا ما عندي زايدة، أنتوا اللي عنكم زايدة. إذن هو ينتظر الموت. إذا انفجرت هذه الزائدة الدودية، لا ريب بأنه سيموت. لا يوجد حل إلا أن يعترف بمرضه، ولا يوجد حل إلا أن يذهب إلى الطبيب، ولا يوجد حل إلا أن يأخذ الدواء، هناك يتعافى. أما أن يكون المرء مريضاً ثم لا يعترف أنه مريض، بل يتهم أهل الصحة بأنهم هم المرضى، أن يكون امرؤ لا يصلي ثم يقول للآخرين: أنتم الخطأ، الدين ليس صلاة، في مشكلة كبيرة. أيها الإخوة، على هذه الأربعة مدار خطب الجمعة ترك الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وإتقان الفرائض، قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم أدي من النوافل ما استطعت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هناك تنجو وحدك، لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في هذه الأرض، فأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفرصة مواتي أيها الإخوة، لمن كان منا مقصرا في واحدة من هذه الأربعة أن يعود، أن يستأنف. وما شرعت خطب الجمعة إلا لتذكرني وتذكرك بما ينبغي علينا أن نفعل، ذلك لأن الإنسان ينسى. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله تعالى مخاطبا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال النووي في شرح مسلم: قوله خير الهدي هدي محمد، جاءت الرواية بوجهين، الأول بفتح الهاء وسكون الدال، ومعناه الطريقة، أي أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني بضم الهاء وفتح الدال، يعني الهدى، خير الهدى هدى محمد، ومعناه الدلالة والإرشاد. فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أحسن الطرق والهداية والدلالة والإرشاد طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإرشاده. أيها الإخوة، نحن في سلسلة الحياة الأسرية، لكني بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سأتابع سلسلة بدأتها قبل سنوات في شهر المولد النبوي الشريف، عنوانها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت تحدثت في الأعوام المنصرمة عن هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات، عن طريقته في العبادات، عن دلالته في العبادات، وعن هديه في المعاملات المالية، وعن هديه في العلاقات الأسرية، وعن هديه في الشدائد والمحن، وعن هديه في مخالطة الناس، وعن هديه صلى الله عليه وسلم في التعليم، وفي القضاء بين الناس، وفي الدعوة إلى الله، وفي التعامل مع كبار السن، ومع الشباب، ومع القرآن الكريم، ومع المخطئ. وأنا أحب أن أحرضكم جميعاً أن تذهبوا لتبحثوا كما بحثت، ولعلكم تأتون بخير مما أحدثكم به. ابحثوا وابحثوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموركم الحياتية. اللي بيناتنا عنده بلاء، كثير مهم أن يتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاء، ماذا يفعل؟ يلي بنعم، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءته النعم؟ يلي عنده ابن شاب، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الشباب؟ يلي زوجته صعبة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الزوجة الصعبة؟ خير الطرق، خير الدلالة، خير الإرشاد طرق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتابع هذه السلسلة في هذا العام، والهدف من ذلك أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأهم من هذا أن نهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم، ونتأسى بسنته حتى ننال الحظوة بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. نحن كلنا أيها الإخوة نتمنى أن يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لكن جاء في الحديث بأن أقواماً من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تأخذهم الملائكة إلى النار، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربي، أمتي أمتي، هم من جماعتي من أمتي، تقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقاً سحقاً، صح اسمه محمد بس ما بيساوي ولا شغلة مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صح اسمه أبو محمود بس ما له علاقة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس يطلع خلقه لا عد أبو محمد ولا أبو محمود ولا سعيد ولا خالد، استغفر الله العظيم، يصير شبيها بأبي جهل. يا أخوان، لابد قبل أن يفجأنا الموت، ونحن ماضون، نحن جميعاً ماضون نحو الموت، كل يوم جديد أنا أقترب من قبري خطوة، الله أعلم كم خطوة بقيان، وأنت كذلك. فقبل أن يفجأنا الموت، مطلوب مني ومنك أن نجتهد ما استطعنا ما في مشكلة لو لم تصل، المهم أن تمشي، المهم أن أسعى لأتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نحذو حذوه صلى الله عليه وسلم ونسير على دربه فيشفع لنا يوم القيامة بإذن الله تعالى. عنوان خطبة اليوم: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصيحة. ما طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصيحة الناس؟ أيها الإخوة، وجدت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصيحة منتظماً في النقاط الآتية: أولاً، بذله صلى الله عليه وسلم النصيحة للجميع وفي جميع الأوقات. هلأ أنت وعم تسمع، تذكر أنك أنت هيك لازم تكون: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن ستسمعون الأحاديث. وجدت في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبذل النصيحة للجميع، كبار صغار، علماء جهلاء، أغنياء فقراء، ضعفاء أقوياء، أقارب غرباء، لجميع الناس من جهة وفي جميع الأوقات، بالليل بالنهار، بالزعل بالرضا، بالسفر بالحضر، بهزة البدن بلا هزة البدن، يبذل النصيحة. أنتم تسمعون بأن بعض الناس يقولون: ما دخلني. تسمعون بعض الناس بيقول لك: ما بيخصني. بعض الناس يقول: أهل حمد تندب حمد، فخار يكسر بعضه، كل عنزة معلقة بكروبة، لا توجع راسك بكرة بيجعك راسك، عض وانضب. هذا ضد سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ضد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمين، هذا على الشمال. وانت اسمك محمد، اسمك محمود، اسمك علي، اسمك عثمان، اسمك عمر، انت وانا المتوقع مني ومنك ان اتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا، بذله صلى الله عليه وسلم النصيحة للجميع وفي جميع الاوقات. للنصيحة ايها الإخوة شأن كبير في الدين، فقد أخرج الإمام مسلم عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. عجيب هالحديث، لو قيل لك اختصر الدين بكلمة واحدة بس، واحدة، ها، مو تنتين ولا خمسة ولا محاضرة ولا خطبة، كلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. خطير هالحديث. مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهم ما في هذا الدين النصيحة، فإذا المسلمون ما تناصحوا إذا تركوا أهم ما في هذا الدين. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام محمد بن أسلم الطوسي: هذا الحديث أحد أرباع الدين، يعني أحد أحاديث أربعة تمثل الدين. فعارضه الإمام النووي وقال: بل على هذا الحديث وحده مدار الدين، الدين النصيحة، على هذا الحديث وحده مدار الدين. والأصل أيها الإخوة أن النصيحة واجبة على كل من قدر عليها. من هنا تجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذل النصيحة للكبير والصغير، والقريب والبعيد، والرجل والمرأة، في حله وترحاله، في ليله ونهاره، في صحته ومرضه. أخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، هلا نصيحة بالسفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، طائرة، نوع من أنواع الطيور، طائر معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، يعني أنها تدور فوق رؤوس الصحابة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد أحرقناها، فقال: من أحرق هذا؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب النار إلا رب النار. أما رفيقي عم بيساوي شغلي غلط، أنا أسكت؟ الدين النصيحة يا رجل، أنت صاحب دين لما ما لك صاحب دين؟ أما رفيقي أمامي يخالف شرع الله وأنا أسكت؟ الدين النصيحة يا رجل. أما ابني يخالف شرع الله جهارا نهارا وأنا أسكت؟ الدين النصيحة يا رجل. أما زوجتي تريد أن تعصي الله عز وجل وأنا أسكت؟ الدين النصيحة يا رجل. إنها النصيحة في السفر والحضر. أخرج البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ في رواية ماذا فتح من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجر، يعني أزواجه، فيصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟ أي نصيحة بنص الليل، إنها نصيحة في الليل وفي النهار. أخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك. كان سيدنا أنس صغير 10 سنين 11 سنة. يا بني، بابا بس تفوت بدك تقول السلام عليكم، ما بصير تسكت، لا تسكت، تكلم تكلم. إنها النصيحة للصغير والكبير. الحاصل أيها الإخوة، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصيحة بذلها للجميع وفي جميع الأوقات، فتأسوا بهديه تسعدوا. ثانيا، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصيحة، تلطفه صلى الله عليه وسلم في النصيحة، وعدم تعنيفه للمخطئ. صحيح بينصح بس بلطف، صحيح بينصح بس ما بيعنف هذا الذي قبالته. روى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم. هلا والله بتخيلوا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم إمام، أنتوا واقفين مع الصحابة وراءه، واحد عطس، فقلت، هذا صحابي واقف في الصلاة، فقلت يرحمك الله. هلا الواحد إذا عطس وقال الحمد لله، مو يسنن قال له يرحمك الله؟ هذا الصحابي بقلب الصلاة التفت على اللي عطس قال له يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، اللي على يمينه وشماله صاروا هيك طرف عينهم إنه ليش حكيت بالصلاة. قال: فقلت واثق لأمياه، ولي على آمتي شبكم، هو بقلب الصلاة كله الحديث، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، النسكوت واقف بالصلاة. فلما رأيتهم يصمتونني سكت. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، لا زورة ولا ضربة ولا بهدلة، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نقطة، انتهى الحديث. خلاص، يعني واحد ما بيعرف بس عرفه، بس احكي احكي لا تسكت، وهيك بلطف. والصحابي الله يرضى عنه عم بيقول: أنا أفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، لا زورة ولا عياطة ولا خناقة ولا ضربة، لكنه وضح. هلأ في موقف ثاني أنتم تعرفونه، بس كمان إذا بيتخيل الموقف الواحد بيشوف يعني قديش لطف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. تخيلوا هلأ المشهد، نحن قاعدين هيك بالخطبة، الجامع مرتب، كلكم قاعدين عم تستمعوا، والخطيب عم يحكي، يفوت واحد من هالباب هيك يجي على باله، يعني وقف هون قدام يريد أن يبول. قال: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ما شو ها، لك استحي، كف عن هذا العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، بل ما يصير معه حصر بول كلكم عم تعيطوا عليه، اتركوه. قال: فتركوه حتى بال. طبعا المسجد ما كان فيه سجاد، حجار بحص، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، قال له: تعال. فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فصبه عليه، لأن الأحجار صارت هذه فيها نجس بول، قال صب المي عليها والأرض امتصت هذا الماء، طهرت هذه الأرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال الأعرابي: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد أبدا. هذون اللي كانوا بيخانقوني لا تغفر له، بس محمد صلى الله عليه وسلم كان يتلطف بالنصيحة. فالأعرابي دعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلطفه صلى الله عليه وسلم في النصيحة أنه كان يعرض بالمنصوح ولا يصرح باسمه لئلا يحرجه. فكثيراً ما كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا، وبيكون هذا اللي عم بيقول الكذا ليك وأعيد. بس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال خالد يفعل كذا، ما بال سعيد يفعل كذا، ما بال أقوام. أخرج الإمام أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول كذا، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. الحاصل أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينصح الجميع وفي جميع الأوقات، وكان يتلطف في النصيحة ولا يعنف المخطئ الجاهل. ثالثاً قبل الأخير، إظهاره صلى الله عليه وسلم الود والمحبة للمنصوح، بينصح الجميع في كل الأوقات، بيتلطف وبيشعروا أنه أنا بحبك عشان هيك أنا يعني عم بنصحك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصح أحد أصحابه أظهر له الود والحب بالأفعال أو بالكلام. تراه حيناً يمسح على رأسه، وحيناً يضع يده على كتفه، وحيناً يمسك بيد من ينصحه ويضع كفه بين كفيه، وحيناً يخبره بأنه يحبه. أخرج أبو داود في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوماً ثم قال له: يا معاذ إني لأحبك. فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما نسي سيدنا معاذ أبدا، علم لكل المسلمين. هلأ اليوم 2 مليار مسلم بيقولوا بعد الصلاة وأنتم تقولون: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من راوي هذا الحديث؟ سيدنا معاذ. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال له، أخذ بيده وقال: يا معاذ إني لأحبك. ما عاد ينساها بعمره هذه النصيحة. أخرج أبو داود والترمذي عن رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت غلاما أرمي نخل الأنصار. يعني ولد بيمشي في نخيل بيضربه بالحجار عشان تنزل النخيل بيأكل. كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسكوه هلا على قد ما يعني في حجار عم تضرب النخيل، مسكوا مين اللي عم يضرب وجابوه لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لي: لما ترمي النخل؟ قلت: لآكل. قال: لا ترمي النخل وكل ما سقط من أسفلها. ثم مسح رأسي وقال: اللهم أشبع بطنه. مسح رأسه مع أنه هو مخطئ، بس أراد أن ينصحه صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. هلا اسمعوا التشهد اللي أنتم بتقولوه بالصلاة الذي نقله لكم سيدنا عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث أصح حديث في التشهد. ابن مسعود بيقول: كفي بين كفيه صلى الله عليه وسلم كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحاصل أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر الود والمحبة للمنصوح، وهو أدعى لقبول النصيحة، ينصح الجميع في كل الأوقات وبلطف ويظهر الود. رابعاً وأخيراً، إنهاؤه صلى الله عليه وسلم النصيحة إذا رأى أنها ستتحول جدالاً عقيماً، بس تشوف الطرف الثاني مسكر خلاص وقف، انهي الكلام، لا تضلك مستمر. هدف النصيحة أن يصحح الخطأ وأن يعود الشارد إلى الطريق، وليس الهدف منها إبراز حجة الناصح ولا إفحام المنصوح. فإذا رأيت النصيحة تحولت إلى جدال عقيم فتوقف عن متابعة الحديث، فإن النصيحة لا فائدة منها الآن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهي كلامه إذا رأى أن النصيحة ستتحول جدالاً عقيماً. أخرج البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، سيدنا علي صهر النبي صلى الله عليه وسلم، في ليلة جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبيت سيدنا علي ويعني أراد أن يستأذن بالدخول، فقال لهما، فوجدهما نائمين، قال لهما: ألا تصليان؟ صلوا لكم شيء ركعتين تهجد. فقلت: يا رسول الله، سيدنا علي، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، يعني الشغلة بإيد الله، إذا بده يفيئنا بفيئنا، ما بده يفيئنا ما بنفيئ. قال: فانصرف صلى الله عليه وسلم حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مولٍ يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيئاً جدلا. يعني أنا عم فيئك للصلاة، فقم صلي خير إن شاء الله. هو فعلاً أنفسنا بيد الله، إن شاء أيقظنا وإن شاء لم يوقظنا، فعلاً هيك. بس إذا أيقظك أبوك، أيقظك أخوك، نعم، هي أيقظك الله تعالى، قم صلي. النبي صلى الله عليه وسلم أنهى كلام النصيحة ومضى. وبعد، أيها الإخوة، هذه أربعة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصيحة، بذلها للجميع وفي جميع الأوقات، والتلطف بها وعدم تعنيف المخطئ، وإظهار الود والمحبة للمنصوح، وإنهاء النصيحة إن تحولت جدلاً عقيماً. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.